لمن شهد منا ملحد أن يذكره بحجه بصلاته بإحسانه بصدقته بالعمل الصالح الذي عنده بالعمل الصالح الظاهر. فقال له يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا أما بشرك رسول الله بكذا فأقبل عليه بوجهه وقال. فهل دلال على أن غمرات الموت تذهب وتجيء؟ ففي فوائد وفهم فالإنسان هو في غمرات الموت والموت قريب منه يسمى في حقه أن يتذكر أعماله الصالحة أن يستحضر أحسن الأعمال التي فعلها حتى يحصل حسن الظن بالله ومن حوله أن يلقنوه قول لا إله إلا الله وأن يبشروه من خلال العمل الصالح الذي كان يعمله في حياته. نعم بس ما
قال وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذلاله وفي قوله فلا تصحبني نائحة ولا نار امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أما النائحة فقد مر بنا حديث في حرمة النياحة حديث ابن موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حلق وسلق السلق رفع الصوت بالنياحة وأنها خصلة من خصال الجاهلية التي ستبقى في أمته صلى الله عليه وسلم. وأما النار فقد ورد غير واحد من السلف أنهم أوصوا بألا تلحقهم النار والظاهر أن الروح تأذى من هذه النار الظاهر أن روح الميت تتأذى من النار التي تكون في جنازة ولو قيل من الدخان الذي يدخن قد يعني يلحق ولو بطريقة فيها نوع ضعف على هذه النار يعني لكان صوابا إذا كان التعليل صحيحا إذا كان التعليل أن هذه النار تؤذي الروح الروح لها كل بالبدن بعد الروح لها كل بالبدن بعد لكن لو كان التعليل ما يذكره بعض الشراح من أن يعني في هذا مخالف للمشركين في عاداتهم مخالف للجاهلية لأهل الجاهلية فكان أهل الجاهلية يستخدمون النيران واستخدام أهل الجاهلية للنيران وارد في أكثر من موضع فقال في صحيح الإمام البخاري عن عائشة أن البغايا كنا يشعلن النيران في الطرقات حتى ما تعرفوا أماكن أولنا ويا العجب أن البغايا اليوم في أوروبا أيضا يقفن على قوارع الطريق يشعلن النيران الجاهلية هي هي والجاهلية كانوا يشعلن النيران مع الميت كانوا يشعلن الميت للنار فإذا كان هذا الأمر ما إلى هذا الأمر الدخان الحاقه بهذه النار يكون ضعيفا جدا أما إذا موضوع الروح قد يلحق التدخين قد يلحق بالنار إذا العلة إيذاء الروح وإيذاء الروح أمر يعني ينازع فيه لكن له حظ من النظر والله أعلم. نسمع
قال وقد كره العلماء ذلك فإن النياحة فحرام وإن إطلاع الميت بالنار فمكروه بالحديث ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي كره تفاعلا بالنار وفي قوله فسن علي التراب استحباب صب التراب في القبر وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد وقوله ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما لا أراجع به رسل ربي فيه فوائد منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر بما ذكر
بعض الناس ينكر عذاب القبر ويقول لحديث أحد فهذا كلام باطل أبطل الله الأحاديث عذاب القبر حديث متواترة ولست أحد ولو كانت أحادا فعقول أهل السنة بمثلها كما بينا ما في أكثر مرة. وفيه الفقر المرهوي أن أقوام ينشرون عذاب القبر قال غدا يموتون ويعلمون غدا يموتون ويعلمون سيردون وسيسألون فيعلمون بحق المسألة. أي نعم. وفي هذا الحديث استحضار البخل عند الميت بعد دفنه بمقدار دفن الجذور. وهذه السنة للأسف ما تفعل الشاذر إلا بقايا هنا وهناك نجدها عند طلبة العلم وعند المحجين للسنة. يسن بمن دفن ميتا أن يجلس عنده مستقبلا للقبلة سائلا له سائلا ربه له بالثبات. اليوم من عادات الناس أنهم يستخفون يقفون قصين ويستخفون يعجون بعضهم بعضا على المقابر. والسنة والبدعة لا يجتمعان في شخص. السنة والبدعة تحتمل والسلعة لابد أن تحصل بينهما مقاربة. وما يحدث الناس بدعة إلا وقد أماتوا سنة وما يموت الناس من سنة إلا وقد يحدثوا بدعة. فالاستفرق على القبور من البدع التي تلغي هذه السنة سنة المقطع على القبر والتوجه للقبلة وليس للميت. سنة دعاء كل في نفسه يدعو ربه للميت بالثبات فكما قال أراجع رسول ربي. وهذا كلام من قوله من قول عمرو بن عاص له قسم الرأس. هذا الغيب لا يعرفه عمرو بن عاص من رأسه ولم يعرف عن عمرو بن عاص أنه أخذ عن بني إسرائيل وإنما عرف عن ابنه عبد الله أنه أخذ عن بني إسرائيل. فأقوال عبد الله بن عمرو التي في علم الغيب ليس حكمه حكم الرسل لأنه أخذ عن بني إسرائيل وقعت لهم في معركة الناديين وقعت بين يديه صحف من التوراة وكانت بعض الأحاديث محدث منها. ومن شرط الحاق الموقوف بحكم الموقوف أن يكون الصحابي قد قاله في شيء لا يقبل الاجتهاد ويكون أيضا لم يعرف عنه أخذ عن بني إسرائيل. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الذي كان يهوديا وأسلم كما في قصة في صحيح الإمام مسلم تأتينا في شرح كتاب الإمارة لا يؤخذ قوله لا يكون حكما حكم مرسول لأنه حدث عن بني إسرائيل وكان حبرا من أحبارهم وكان يعلم التوراة التي بين أيديهم وهكذا. فمن السنة الاستحباب استحباب المسح عند القبر بمقدار ما بمقدار نحر الجذور ومقدار تقسيم لحمه أيضا حتى يقع الميت استئناس لأن رسول الله عز وجل تأتيه وتسأله في الأشياء المعروفة من ربك وما دينك وماذا تقول فقال الذي جئت فيكم. واليوم نستطيع أن نقدر ذبح الجذور وتقسيم لحمه يعني بقرابة نصف ساعة أو دونها أو حولها يعني من ثلث ساعة لنصف ساعة يعني نحو هذا الحال يذبح الجذور ويقطع ويقطع لحمه يشرع الدعاء. لا ما يشرع الدعاء الجماعي إنما كل من توجه إلى الله عز وجل ويسأل ربه عز وجل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بحيث الغراء وكان على القبر ووعظه وهذه دلالة على مشروعيه الموعظة على القبر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فلا بينهم أن يسألوا للميت أن يدعو الله عز وجل في الثبات وما دعا أصحابه دعاء جماعية والله أعلم. نسمع.
قال فيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر.
في هذه الحالة مثل السماع الميت فإنه يسمع قرع نعاله لم يرجعون. الميت لما قرع نعال من يرجع من القبر يسمعه وهذه حالة باستثناء والله أعلم. نسمع.
وقد استدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف. قالوا إن قلنا بأحد القولين إن القسمة تمييز حق ليس في بيع جاز وإن قلنا بيع فوجهان أصحهما لا يجوز للجهل لتماثله في حال الكمال فيؤدي إلى الربا، وثاني يجوز لتساويهما في الحال. فإذا قلنا لا يجوز فطريقهما أن يجعل اللحم وشبهه قسمين، ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين لدرهم مثلا، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله. وله طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا، والله أعلم.
حقيقة كلامه على القسمة لا يظهر من استدلال الحديث. الحديث ثم فيه حول قبر كبر بشر بن زور ويطفن لحمها، يعني ما في شركة قدر ما ينزح هذا الجذور ويقسم هذا ويقسم، فهو أراد أن يضبط الوقت. وما أراد رضي الله تعالى عنه أن يقول أن القسمة في الشركة هل تقع بالمفاصلة أم تقع بالظهور، وهذا يترتب على هذا ويترتب على هذا كما يذكر الفقهاء. تفرد قليلا في حكم القسمة في الشركة كيف تكون؟ الفقهاء مختلفون، فبعضهم يعتبر أن القسمة في الشركة لا بد أن تكون بالمقاسمة، وهذا مذهب الحنفية. وبعضهم قال أن الشركة لا بد أن تكون القسمة في الشركة لا بد أن تكون بالظهور. شعر الظهور متى ظهر مالي وما متى ظهر الربح على بعض رأس المال، فأنا الآن أستحق نصيبي منه سواء قسمنا أي شيء زاد أو ما قسمنا، لأن أنا احتجت لمال وهو أمانة بين يدي، وصاحبه وشريكي لا يقدر لي بالتصرف لدينا هذا الشرط. ثم حصل مقدار الربح، فإن كانت المقاسمة لا تكون، فإن كان الملك الربح لا يجوز إلا بالمقاسمة، لا يحل لي أن آخذ شيئا منه، يعني خلفت الشرط. وإذا كان بظهور الربح يجوز لي أن آخذ بعض ربحي. ثم الفقهاء يقول إن هذه بعضهم يفرق في شيء دون شيء، فقال رحمه الله إن كنا في أحد القولين أن القسمة تنميه حق، القسمة حق يبين ما لهذا وما لهذا، أم هي القسمة بيع أنا أريد أن أبيعه نصيبي، فقالوا إن كنا بيع وجهان أصحهما لا يجوز للجهل بتناسبه في حال التنال سيؤدي إلى الربا، يعني الآن الربح مثلا قد يأتي ربح زائد، فقال بتناسبه في حال التنال الربح إن كان بالظهور ما تم إظهار ربح، يعني قد يأتي ربح زائد، فلو قلنا إنه بيع، إن قلنا إن هذه القسمة بيع، فأنا في الحقيقة بعته شيء قد يوصل للربا لأنه مع مرور الزمن سيأتي ربح آخر، فسيأتي ربح آخر وأنا لم أبعه إياه، لم أكن في الحسبان. الكلام يعني فيه إجمال يحتاج تفصيل وتفصيله في منحة الشركات وخصوصته، وهذا التفصيل يعني تفصله الفقهاء عموما في كيفية قسم الشركات. والراجح الله تعالى أعلم مثل الشافعي والحنابلة أن القسمة هي تكون في حال الظهور متى ظهر لي أنا مبيع، وهذا حصل في التماثل، وهو القول الثاني الذي ذكره وليس القول الأول، لا يكون إلا بالمقاسمة بأي مقاسمة، فما انتقم أي مقاسمة هذا لك وهذا لي لا يوجد ذلك، القول الأول. القول الثاني بالظهور يحصل خلاص وضح حقي، ثم يأتي شيء آخر قال فإن كنا لا يجوز، ما يجوز إلا بالمقاسمة، شو السبيل؟ ما يجوز القسمة إلا في المقاسمة، كيف السبيل؟ قال يأتي بالغرض فنقسم القسمين وأنا يظهر لي قسم، ثم قسم الذي ظهر لي أبيعه لغير درهم، يعني تطويل بلا طالب، تطويل بلا طالب، والله تعالى أعلم. طيب نؤذن نسمع الأذان إن شاء الله ثم نجيب على المذكور من الأسئلة.
الفقهاء لسعد شاذ رواية مسلم مما يقع الوهم، الوهم في المتن لا بد أن تعلق جنايته براوي، لذا الكلام عن نقد المتن بمعزل عن الإسناد والنظر في المتون بمعزل عن الأسانيد مسلك لم يؤثر ولم يعرف إلا عن الإسرائيليين الجدد عن المتشرقين، لم يعرف عن من قبلنا من العلماء. قد تنقذ بعض الكلمات لكن لابد من تعصيب الجناية بواسطة. تعصيب الجناية كيف يكون؟ لابد أن يكون بأسلوب علمي. يعني السند الذي بين أيدينا، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. إذا أردنا أن نحضر لسعد أين وقع الإشغال، لابد أن ننظر في جميع من روى الحديث عن الحسن. إذا وجدناهم قد اتفقوا على هذه التسمية، فإذا الخطأ مش من أبي بكر بن شيبة، من روى عن الحسن. فإذا وجدناهم اختلفوا، بعضهم ذكروا سعد بن عبادة بن سعد بن معاذ، يعني مجموعة من الرواة روى الحديث عن الحسن بن موسى وسموه سعد بن عبادة، فيقول الخطأ من أبي بكر بن أبي شيبة. ولو أردنا أن نقرأ من يد الأمر نكون أكثر، لننظر في من روى الحديث عن أبي بكر بن شيبة غير مسلم. فإن غير مسلم من الرواة قالوا سعد بن عبادة وهو وحده قال سعد بن معاذ، يكون خطأ بالمسلم. ثم ننظر من روى الحديث عن الحسن بن موسى، فإن وجدناهم كلهم قالوا سعد بن معاذ الحسن مبرر أبي بكر بن شيبة. فننظر من روى الحديث عن حماد بن سلمة، فإن وجدنا أن الرواة قالوا سعد بن عبادة عند الحسن بن موسى الأشيب، فهو لسعد بن عبادة يكون خطأ ممن؟ الحسن بن موسى. ثم ننظر من روى الحديث عن ثابت حتى نخمن الجناية لإيمان بحماد وهكذا. فهذا أمر يحتاج إلى وقت العمل بالسجل الكبير، يحتاج إلى تخريج. لكن كيف حكمنا بالخطأ؟ حكمنا بالخطأ من خلال المواقف الروايات. لكن الآن هذه الجناية، هذا الخطأ، هذا الوعظ بمن نعلقه؟ هذا أمر مشكل، لا أستطيع أن أجيب، لا أستطيع أن أجيب إلا بأن أقوم بجمع جميع مرتبات جميع الأسانيد ومشابه. أحد الأخوة يقول هل تستطيع القول بأحمد روى عن الوفاة وهذه الرواية عن ذلك؟ ثم الأمر الثاني، نحن نحمل حماد الخطأ إن رفع شيئا أو قطعه غيره ولسيما إن كثر عددهم، لأن حماد قالوا عن ذلك رفاعا يعني الموقوف يجعلهم مرفوض، فخطأوا في هذا الباب. خطأ شعبة كان الأسماء، خطأ وكيع كان الألفاظ، يعني في يوجد خطأ في منحة معين لكل راوي. هل يعرف من خلال منصب العلماء ومن خلال النظر في كتب العلماء؟ والله تعالى أعلم. كيف يوفق بين الحديث الذي تبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حضرتك النسخ ومن حيث تقدر بفعل شيء يقع في النسخ؟ الصحف الحديث الأمة بجملتها لا تجد سنة عامة ولم تنسخ الأمة بجملتها، لكن الناس هذا الإفعال معينة لما نصحف. فالأمان وقع الأمة بالجملة، والتهديد يقع يكون في حق أفراد معينين. صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نقرا اسناد الحديث ثم نعلق ان شاء الله على لطائف الاسناد وعلى الرجال، ثم نقرا الشرح على المعتاد.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن دينار واللفظ لابراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن دريد قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا، ثم اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
قلنا إن لمسلم رحمه الله شيوخا عديدين ولهم عليه أثر عظيم إذ أخذ عن جماعة متفننين أتقنوا واشتغلوا في أكثر من علم ومن بينهم المفكرون وشيخه هذا محمد بن حاتم بن ميمون يعرف بالسمين توفي سنة 235 اشتهر بالتفسير ولم يعرف بالحفظ والإتقان وإن شمله اسم الستر في الرواية ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق رد ما يهم. أما الشيخ الثاني وهو إبراهيم بن دينار فهو ثقة وهو أبو إسحاق البغدادي السنار توفي سنة 232 للهجرة. وكلام مسلم في دقته كالمعتاد قال واللفظ الإبراهيم قال حدثنا حجاج ثم قال وهو ابن محمد. لماذا قال وهو ابن محمد ولم يقل الحجاج ابن محمد آية تنير حتى يقول هذه وهو ابن محمد من كيسي أنا وليست من كلام مشايخه. يا محمد وحجاج ابن محمد هذا هو المستطيع الأعور ثقة خلف. أما يعلى ابن مسلم فقد ابهم في رواية البخاري وأبي داود وزعم بعض شراح أبي داود أنه يعلى ابن حكيم وهذا خطأ. نعم ليعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثان في صحيح مسلم واحد منهما في الصحيحين. الحديث الأول حديث الحرام اليمين وهو الصحيحين والثاني حرم النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر وهو في صحيح مسلم في كتاب الأشربة. ولكن من تقع لابن جريج رواية عن يعلى ابن حكيم وإنما ابن جريج يروي عن يعلى ابن مسلم. والحجاج أيضا يروي عن ابن جريج في حديث آخر في صحيح مسلم ليعلى ابن مسلم وهي بسبب نزول قوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وبيان أنها نزلت في عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. نسمع الأستاذ الثاني. وهنا قبل أن نأتي الباب الثاني أو الشرط في هذه الرواية وقع إبهام بقول الإمام رحمه الله أن ناس من أهل الشرك وهي الرواية أن ناس من أهل الشرك. وهذا الحديث كرره مسلم في كتاب التفسير فأخرجه في صحيحه برقم 19 من كتاب التفسير من طريق شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في مكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن. فإذا قوله في هذه الرواية أن ناسا من أهل الشرك المراد بهم أنهم مشركو مكة. وقد وقع التصريح بهذا في رواية عند الإمام أبي داود في السنن بإسناد صحيح من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال لما أنزلت الذكي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إله آخر وقد أعين الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. استفدنا من هاتين الروايتين أن ناس من أهل الشرك هم مشركون أهل مكة ويقع عند ابن إسحاق في السيرة تصريح بأسماء بعضهم وقع عند ابن إسحاق في السيرة تصريح بأسماء بعضهم فأخرج من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال استعدت أي من العدة من موعد استعدت أنا وإياس ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص أن نهاجر إلى المدينة فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا قال عمر فكتبت بها إلى هشام. إذا هؤلاء الناس قد صرح بأسمائهم منهم عمر ومنهم هشام بن أبي ربيعة وهشام ابن العاص. وأما السائل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تقول وتدعو لحسن لو تخبرنا أن بما عملنا كفارة فالظاهر أنه يحسن المحرف وقد وقع التصريح باسمه في رواية عند الإمام الطبراني في الكبير من طريق آخر عن ابن عباس أن وحيا قال لما نزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فقال وحي هذا شرط شديد فنزلت قل يا عبادي فنزلت قل يا عبادي الآية الأخرى. إذا استفدنا من مجموع هذه الروايات أن السائلين مشركو مكة وهم المرادون ومنهم عمر وهشام والهشامان ثم الذي داشر السؤال بنفسه إنما هو وحي ابن حرب والله تعالى أعلم. نسمع إلى كلام الشارع الإمام النووي على هذا الحديث.
قال رحمه الله وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منه أن القرآن العزيز جاء لما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله.
ما معنى كون الإسلام يهدم ما قبله؟ أي ما قبله من الخطايا والذنوب. أما الحسنات فهذا ما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله.
قال وقوله فيه ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل على الذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية فيه محذوف وهو جواب لو أي لو تخبرنا لأسلمنا.
اللو هذه الظاهر أنها امتناعية إن أخبرتنا أسلمنا وإن لم تخبرنا ما أسلمنا. وقد يقال أنها للتمني وقد يقال أنها للتمني. نعم.
قال وحفظها كثيرا في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون وأشباهه.
الآية ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن لو التمني وقد يقال أنها أيضا امتناعية وجواب لو محذوف. والآية لو ترى يا محمد حال المشركين منكري البعث يوم القيامة إن كانت بالتمني وإن كانت امتناعية لرأيت عجبا وأمرا فظيعا. الجواب لو حدث لما فيه من تهديد ومناسبة للسياق وحتى يذهب الذهن كل مذهب في تقديره. وفي هذا مزيد وعيد وبيان ما سيكون عليه هؤلاء المشركين من الحسرة والندامة والعذاب يوم القيامة. الشاهد أن لو تخبرنا بأن لما علمنا كفارة لو حدث جوابها وهذا شيء شائع مشهور كثير في كلام العرب وفي القرآن الكريم. نسمع.
قال وأما قوله تعالى يلقى أثاما فقيل معناه عقوبة وقيل هو واد في جهنم، وقيل بئر فيها، وقيل جزاء اسمه.
أما القول بأن الأثام معناها واد في جهنم أو بئر في جهنم، فقد ورد هذا في حديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج العقيلي في الضعفاء الكبير وابن أبي الدنيا في الأهوال وابن المبارك في الزهد ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند ضعيف فيه زكريا ابن أبي مريم الحذائي ضعفه ابن الصاد الخطاب عن أبي أمامة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سفير جهنم مسيرة 70 خريفة من حجر نهوي أو صخرة تهوي عظمها لعظم 10 عظام سنان. فقال له رجل: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وآكام. وأخرج الإقناس بن عامر عن الإمامة وزاد فيه: قلت وما غي وما آكان؟ فقال: بئر يسير فيها صديد أهل النار، وهما اللتان ذكرهما الله تعالى في كتابه: فسوف يلقون غيا ويلقى آثار في مريم والتقام. هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال المنذري في الترغيب وقد روي موقوفا وهو اصح، والعلة الموجودة في المرفوع هي موجودة في الموقوف، ولكن العلماء يتساهلون في الموقوف في روايته وعدم التشديد في اسانيده، لان الموقوف لا يدخل تحت الوعيد، لا يدخل تحت الوعيد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للمرفوع، وهذا امر غيبي فما ينبغي ان يقبل الا بعد الفحص والنقد والا بعد اثبات صحته من خلال الصنعه الحديثيه. فما دام ان هذا الحديث لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا فالتفسير به ضعيف، ويبقى الاقل الاقوال الاخرى اي العقوبه او جزاء الاثم، وبينهما تلازم. ولو قيل يلقى اثاما يضاعف له العذاب، تفسير الاثام ان العذاب يضاعف فهذا هو الاثام الذي سيلقاه، لكان له وجه، لكان له اب ووجه، وانتقما المعنيين المذكورين، وهما قال معناه عقوبه وقيل جزاء اثمه، جزاء الاثم والعقوبه يضاعف له العذاب ايضا فيه معنى العقوبه، والله تعالى اعلم. نأتي بالباب الذي يليه نقرأ الأسانيد ثم نقرأ كلام الشارع رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد.
قلنا من سمات صحيح الإمام مسلم أنه جرده من كل شيء سوى الحديث المسند، وهذه سنة ظاهرة ولكنها تتخلق في بعض المفردات، ففي بعض الأحايين يذكر أوهام بعض الرواة، وفي بعض الأحايين يذكر الناسخ من المنسوخ، وفي بعض الأحايين يذكر الإدراج، وفي بعض الأحايين يذكر الغريب. وهذا مثال مثل السمة التي تكلمنا عليها في الدروس الأول في سماء صحيح مسلم. ومسلم هنا فسر التحنث، وهذا شيء من شرط من كتب الغريب، هذا في شيء من كتب الغريب، وهذه سنة نادرة، والغالب على مسلم أنه كما قلنا ما موجود، ولكن في مادة غريبة عن الحديث النبوي قليلة، وكثير منها هو غريب عن الصحيح، وإنما وقع من الرواة، من رواة صحيح مسلم. وتركنا جميع ما وقع من الرواة وأدخلوه في داخل الصحيح، إن كنتم تذكرون في الدرس الثالث أو الرابع ذكرنا كل ما ورد وهو غريب على صحيح مسلم. والإمام مسلم رحمه الله ما كتبه، وإنما ذكره رواته، رواة الصحيح. والتحرش بالتعبد فسره غير واحد ممن كتب في الغريب كالحربي، فقال في التحنث أي أدين به وأتعبد. وقال المسلم التحنث التعبد. وأيضا بنحو التفسير عندي من إسحاق في السيرة بعد أن أورد قصة حكيم الانتزام ذكرها. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون ويتحنثون وينخطئون العبادة. فالإنسان بأصله يعرف ربه، ولكنه بأصله لا يعرف ما يحب الله. وكانوا يتحنثون على ما وصلهم من ملة إبراهيم. وكان بعضهم كما تعلمون ينكر على من يعبد الأصنام، وكان يؤذى كسعيد بن زيد وغيره. وواصى بالموكل كان ينتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ورؤيا النبيين الأنبياء حق. وهذا يدل على أنه مات على إيمان، وكان يتمنى لو أنه كان قد شارك في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ليتني جرعة فيها في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواة فابن وهب هو محمد، هو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي المتوفى 697، وهو من أهل مصر. جمع فأكثر، فجمع جل أحاديث المصريين والشاميين والحجازيين والعراقيين، سمع عنده أكثر من 70,000 رواية. وكان صالحا عابدا، ولما عرض عليه القضاء تجانا. ولما رآه تلميذه يونس، ولما رآه بعض تلاميذه في صحن داره يتوضأ، فقال له لماذا لا تقبل القضاء وكنت قضيت بين الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه الصالحون؟ فقال يا هذا، أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين؟ فإني أريد أن أحشر مع النبيين. وكان رقيقا رحمه الله، وكتب أهوال القبور وقرئ عليه، فلما قرئ عليه خر مغشيا عليه وما تسلم حتى مات. مات بعد أيام قراءة هذا الكتاب عليه. يا عبد الله بن وهب أكثر من كتاب تبع حديثا. من يسمي لي كتبه التي طبعت؟ من يسمي لي كتب عبد الله بن وهب التي طبعت؟ له كتاب القدر وهو في الطريق، وطبع له الجامع، وقد طبع يعني قديما في هولندا في جامعة ليدن، ثم طبع حديثا في رسالة علمية في مجلدتين، وله موطأ منه قطعة كبيرة محفوظة في الظاهرية. عبد الله بن وهب فحص أبو زرع الرازي حديثه، فدقق في 30,000 منها، وسئل عنها فقال ما وجدت حديثا ليس له أصل، إنه ثقة. فعلى سعة حفظه كان عنده حفظ وإتقان رحمه الله. أما يونس فهو ابن عبد الأعلى الطبري، وأما ابن شهاب فهو الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام الحافظ المعروف. وأما حكيم بن حزام فهو صحابي له ميزة انفرد بها، فولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة، ستون منها في الجاهلية وستون منها في الإسلام. وقد صنف غير واحد من العلماء كتبا في من عاش 120 سنة، منهم ابن مندة له جزء في من عاش 120 سنة من الصحابة، ومنهم الطيوطي له جزء أيضا لم يطبع في حدود علمه الآن في من عاش 120 سنة، ومنهم أبو بكر الأزدي، والله تعالى أعلم. نأتي للطريق الثاني.
أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
هذا الطريق فيه لطيفة، وهي أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فصالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وهو مدني، وابن شهاب تابعي، وعروة بن الزبير تابعي، ففيه ثلاثة من التابعين كل منهما يروي عن الآخر. وفيه ما ذكرناه سابقا من أن مسلما يفرق بين أدوات التحمل، فهو يفرق بين حدثنا وحدثني، ولذا قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني، ثم قال وهو ابن إبراهيم بن سعد، وقلنا هذه من دقته، فما نسب شيئا وما تقول أشياخه أشياء ما قالوها. نسمع طريق الثالثة.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله.
هذا الإسناد مر بنا جل رواته، ومنه أبو معاوية. من أبو معاوية هذا؟ أبو معاوية من؟ هكذا أشرف محمد بن خازم الضرير، صاحب من؟ صاحب الأعمش المكثر عن الأعمش. هذه الطريق الأخيرة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم.
الطريق التي قبل هذه قال: كنت قال يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. ففسر التحنث بالتبرر هنا هشام. ثم ولعل هذا تبرر بها من كلام الرواه، ان هذا ما حمده هشام بدل افعاله، اي هشام قال تبرر. وهذا من دقة مسلم في الفاظ، في تمايز بين الفاظ الرواه. هنا قال اشياء وما فصلها، وفي الروايات التي تليها قال: اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم اعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير. ففصل الأشياء المبهمة في الطريق اللاحقة. نسمع. وقلنا من منهج مسلم أنه يأتي بالإبهام ثم يأتي بالتفسير، يأتي بالناسخ ثم يأتي بالمنسوخ. هذا منهج مضطرد لمسلم رحمه الله. نأتي لشرح الإمام النووي نتعجل فيه إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أما التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث، وفسره في الرواية الأخرى بالتبرك.
هذا تفسير الشرع الغروة كما قلنا. نعم.
قال: وهو فعل البر وهو الطاعة. قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم.
لو قال وهو الذنب لكان أدق، لو قال أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وهو الذنب لكان أدق، وحينئذ ثم تحنث وتأثم ما يجمع بينها بينهما. والإثم هو لازم الذنب والأثر المترتب على الذنب يخرج من الذنب، فإن خرج من الأصل خرج من ما يتبعه أو من لازمه. نعم.
قال: وكذا تأثم وتحرج وتهجد.
تحرج من الضيق، خرج من الضيق، وهذا من آثار الذنب أيضا. وكذلك أي العرب تحيد أي خرج من الحوض، وتنجس أي خرج من النجاسة على نفس الإزالة. نعم.
قال: أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والهدود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، فاختلف في معناه. فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان.
هذا ليس بالصواب، الصواب كنظره في الإيمان، الصواب كنظره في الإيمان وليس كنظيره في الإيمان. وما يتبعه يؤكده، يؤكد أنه كنظره. نسمع.
قال: ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد.
لذا قلنا كنظره في الإيمان بقوله هنا وهو في حين نظره. والكلمة كنظره في الإيمان موجودة في كتاب المازري. النووي ينقل إليه الكتب لما يقول قال الإمام أبو عبد الله المازري من المعلم بقواعد مسلم. هذا شرح لصف مسلم. هل أتمه؟ نعم. هل علق عليه؟ هل للعلماء جهود حوله؟ تفضل القاضي عياض. ما له اكمال المعلم. ظاهر اسم كتاب القاضي عياض ان المازري ما اتم كتابه. المازري له كتاب اسمه المعلم بفوائد المسلم، تبع طبعتين عن دار الغرب في ثلاث مجلدات، وعن وزارة الأوقاف المصرية في مجلدين، وهو كامل. ما شرط القاضي عياض في إكمال المعلم؟ القاضي عياض أكمل من إكمال المعلم في فوائد المسلم، أكمل شرح المازري. كيف أكمله وقد أتم المازري شرحه؟ المازري اهتمى بالقضايا العقدية وهو شعري طرف، وبالقضايا الأصولية وبالمباحث الفقهية، ونقل عن الجياني جل المباحث الحديثية، وليس له فيه أي نفس، وإنما المباحث الحديثية منقولة من غيره، وأنقل كثيرا من الأحاديث، ولم يتكلم على كثير من المشكلات. فجاء القاضي عياض فنقل كلام المازري وتعقبه تارة وزاد عليه تارة وفصل تارة. وقلنا وقع في غير غلط من شارح النووي رحمه الله انه نقل كلام المازري وعزاه للقاضي عياض في اكثر من موطن. مرضنا ان النووي يقول قال القاضي والكلام ليس للقاضي وانما للمازري، لأن القائم يذكر كلام الهاجر برمته ثم يعلق عليه إما مؤيدا وإما متعقدا وإما مفصلا وإما مستدركا وهكذا. نسمع.
قال: وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد، فإذا تقرر هذا ولما أن الحديث متأول وهو يحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جليلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير، والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام، والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. هذا الأخر،
هذا آخر كلام النازري رحمه الله. استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير، هل تقربات الكافر تقبل؟ يقبل الكافر تقرب إلى الله يقبل تقربه؟ لا يقبل. إن أسلم يقبل ما فعله في الجاهلية أم لا يقبل؟ يقبل ما فعله في كفره أم لا يقبل؟ ظاهر الحديث أنه يقبل، لكن هنا ذكر تأويلات ليست مقبولة وزاد عليها القاضي عياض وجها رابعة، ثم نقله الشارح ثم تعقبهم بكلام حسن وقوي. نسمع الوجه الرابع ثم نسمع تعقب النووي رحمه الله.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول مرة فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق.
أولا، هنا يحتاج الكلام إلى أو أكثر من نقطة. الأولى، قال ذهب ابن بطال شارح صحيح البخاري، وشرحه محفوظ ولم يطلع بعد، ويذكر ابن حجر من نقل منه وكلامه في شرحه للبخاري على ما نقل الحافظ ابن حجر. قال: وغيره من المحققين، ذهب إلى هذا غير واحد من المحققين من العلماء، منهم أبو العباس القرطبي في كتابه المسلم في شرح صحيح المسلم، واختار هذا القول ابن تيمية ونصره بقوة في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 283. فلو أنكم رجعتم إليه لوجدتم كلاما حسنا، وكذلك أصول الشريعة أجده كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. وممن أيده ابن المحققين ابن المنير الإسكندراني في حاشية له على شرح البخاري، واختاره النووي رحمه الله، واختاره أيضا السندي في حاشيته على سنن النسائي. وممن دافع عن هذا الحديث على النحو الذي حققه وارتضاه النووي ابن حزم في المحلى عند مسألة من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تجب في ذمته حجة أخرى أم لا؟ يرجح بقوة واستدل بهذا الحديث على أن حجة الإسلام قد سقطت من ذمته، وأنه لا يجب عليه أن يعيد الحج، لأن البطلان معلق بالوفاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت على ما أسلمت من خير. فالكافر الكفر الحقيقي الأصلي إن أسلم فإن الله عز وجل ببركة إسلامه يكتب له عمله الصالح الذي فعله في جاهليته. وقال السبي في حاشيته: هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة وإن أسلم فصل وإلا ترد. وعلى هذا نحن قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر، والظاهر أنه لا دليل على خلافه، وفضل الله أيسى عن هذا وأكثر فلا استبعاد فيه. وحبيب الإيمان يجد ما قبله أي من الخطايا في السيئات لا في الحسنات. وكذلك الآيات الكثيرات الموجودة التي تدل على إطلاق العمل معلقة بالوفاة، والله تعالى أعلم، من مثل قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، محمولة على من مات مشركا، بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا الكلام يدل على أن الكافر إن أسلم أعماله الصالحة التي عملها موقوفة على إسلامه، فإن فعلها يكتب في ميزان حسناته على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أسلمت على ما أسلمت من خير. ويكتب ذلك أيضا حديث آخر في الصحيح سيأتي معنا، وهو سؤال عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها ابن جدعان، وكان كريما وكان قد عمل أشياء كثيرة من البر والإطعام والصدقة، فسألته عما فعل فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا الحديث يدل على أنه لو قالها فأسلم لكتب له، سألته عن عمله الذي عمله في الجاهلية فأجاب إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معنى هذا أنه لو قال رب اغفر لي خطيئتي لقبل الله عز وجل منه ما فعله في الجاهلية، وهذا أمر ليس من المستبعد، ويدلل عليه ويؤكده أن من أسلم من أهل الكتاب فإن له أجرين، من أسلم من أهل الكتاب فإن له أجرين، فلو لم يسلم لكان عمله السابق أداء منصورا، ولكن بإسلامه كتب الله له ما عمل في كفره على كفره، وهذا أولى لو أنه أسلم، وهذا من باب أولى أو يقال الحال هو أو هذا أمر لا يكون على خلاف الأصل. ولذا قال ابن منير رحمه الله المخالف في القواعد دعوى أن يكتب له ذلك، هذا الذي يخالف القواعد. فاستشكال الآزري أصلا ليس بمشكل، القال ابن منير المخالف في القواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام سواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما تفضل سبحانه على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو صادق. المريض المسافر كما ثبت في الصحيح يكتب له عمله وهو المصح مصيب، ولذا الله عز وجل يتفضل على العاجز بعمله بثواب العمل الذي كان يعمله وهو صادق.